أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين. كنا في صدد بيان الثمرة بين القول بالنقل وبين القول بالكشف. من الثمرات، هل يحق للأصيل كما لو فرض أن الأصيل بائع، هل يحق له أن يتصرف في المبيع أي من تقل عنه، أم لا يحق له ذلك؟ قلنا أن المرحوم المصنف يرى بناء على النقل يجوز للأصيل أن يتصرف في من تقل عنه، فيجوز للأصيل البائع مثلا أن يتصرف في المبيع في فترة ما بين العقد والإجازة، هذا بينا. أما على الكشف فيرى المصنف أنه لا يجوز للأصيل أن يتصرف في من تقل عنه. حديثي هذا اليوم في ثلاثة نقاط. النقطة الأولى، لما لا يجوز للأصيل أن يتصرف في من تقل عنه بناء على الكشف؟ هذا سؤال رقم واحد. دليلية عدم جواز التصرف للأصيل في من تقل عنه. السؤال الآخر تحت عنوان إن قلته، هل أن العلماء الذين منعوا كالمصنف الذين منعوا من أن الأصيل ليس له الحق في أن يتصرف في من تقل عنه، هل له الحق في أن يتصرف من تقل إليه؟ لو هم أنه من هم في من تقل عنه ممنوع، هم في من تقل إليه ممنوع، يا أم العزين. سؤال الأصيل، بعدما قلنا بممنوعية التصرف في من تقل عنه، هل له أن يتصرف في من تقل إليه، أم ليس له الحق في أن يتصرف في من تقل إليه؟ راح نجي نقول أنه كما لا يحق التصرف في من تقل عنه، كذلك لا يحق التصرف في من تقل إليه. هاي الفتوى، كما لا يصح التصرف في من تقل عنه، هكذا لا يصح التصرف في من تقل إليه. مخرج هذه الفتوى ما هو؟ مخرج هذه الفتوى، هذا المطلب الثاني. المطلب الثالث، هم إن قلته، يعني في الحقيقة اليوم عندي مدعى ودليلية المدعى، وعندي إن قلته مرتين. خلنا نسمع الآن النقطة الأولى. فالنقطة الثالثة، إذن إن قلت قلت، وهو تنظير مقامنا بالباب النذري، النذر المشروع، باب النذر والنذر المشروع، وأن هناك تهافت بين الفتوى في باب النذر المشروع وبين المسجل. ها هنا كيف يمكن دفع هذا التهافت بين مباحث النذر المشروع وبين مباحث وبين المقام؟ هاي نقطة رقم ثلاثة. حقيقة هاي ثلاث أمور، مدعى ودليلة واحد، إن قلت رقم واحد قلت، وإن قلت رقم اثنين وقلت، هذا هو مطلبنا. جيد. أما المطلب الأول، شنو المطلب الأول؟ ما هو الدليل على أنه لا يجوز للأصيل أن يتصرف في من تقل عنه في هذه الفترة الزمنية بناء على الكشف؟ بناء على الكشف يعني شنو؟ مثل لي بمثال، أنا بايع وأنا أصيل، أنا بايع وأنا أصيل، المقابل مالتي شو نسميه؟ مشتري. طبعا المشتري هم فضولي، يعني الطرف الآخر فضولي فرض المسألة، وإلى مالك، الثمن له مالك، الثمن له مالك، لكن الفضولي بيشتري عن المالك بلا إجازة من قبل المالك، هاي الفرضية. فلو أنا بعت كتابا إلى زيد الفضولي بثمن ثابت لعمر، عمر شو نسمي؟ نسمي مالك. أنا شو يسموني؟ يسموني أصيل. المشتري الذي تعاملت وياه شيء يسمى فضولي. ماذا بعت له؟ بعت له كتاب بثمن. هل يحق لي أنا الأصيل البائع أن أتصرف في هذا الكتاب في يا فترة ما بين العقد وبين الإجازة؟ هل يحق لي ذلك أم لا يحق لي ذلك؟ هذا سؤالنا. الشيخ يقول بناء على الكشف لا يحق ذلك. يا بريك ما يحق ذلك. الآن اسمع لي، يقول هو موضوع أوفوا بالعقود. أوفوا يعني شنو؟ يعني يجب الوفاء بالتزاماتك. موضوع أوفوا بالعقود ما هو على لغة الكشف؟ العقد. يعني بس أكو عقد، إذا تحقق الموضوع شنو؟ تحقق الحكم. الموضوع هو شنو على الكشف؟ على الكشف العقد فقط، بخلاف النقل فإنه على النقل العقد المقيد بالإجازة. أما على الكشف العقد. فرض المسألة العقد موجود لو ما موجود؟ فرض المسألة العقد موجود، خطاب في بعقدك موجود لو لا؟ في بعقدك موجود. في الله يخاطب بمقتضى قوله تعالى أوفوا بالعقود، يعني يخاطب الأصيل يقول له في بعقدك، وهل يمكن أن ننشط الوفاء الذي هو حكم؟ نقول نعم. ليش نعم؟ لأن موضوع في بعقدك على الكشف ما هو؟ العقد فقط، لا العقد مع الإجازة، العقد فقط. وفرض الأمر أن العقد صادر لو مصادر؟ صادر. فإذا الله يخاطب الأصيل يقول في بعقدك. في بعقدك يعني شنو؟ يعني لا تتصرف في المبيع. في بعقدك يعني شنو؟ يعني لا تتصرف بالمبيع. فالله في قوله أوفوا بالعقود يوجه خطابه، قلت بس النقطة الرئيسية في هذا البحث ماذا؟ أن في حكم موضوع ماذا؟ العقد. في بعقده على الكشف الموضوع هو محض العقد لا العقد المقيد بالإجازة. مفروض المسألة أن العقد مؤمن لو ما مؤمن؟ صادق. فعقد صادر، لما العقد صادر يعني يقول الموضوع محقق. الموضوع محقق يعني شنو؟ الحكم محقق. الحكم محقق يعني شنو؟ الله يخاطب الأصيل يقول له في بعقدك. في بعقدك يعني بعد لا يحق لك أن تتصرف في هذا المبيع. ليش لا يحق لك أن تتصرف؟ لأنك أنت أيها الأصيل التزمت على أن تخرج الكتاب من سلطنتك. البيع هو شنو؟ البيع هو شنو؟ التزام من قبل البائع أن يخرج المبيع من سلطنته. هذا التزام، لذا يقولون هو عهد، هو التزام. البيع شنو؟ التزام من قبل البائع على أن يخرج الكتاب من ملكه. الله مش يقول له، يقول له أنت التزمت في بالتزامك، في بعهدك عشان في بالتزامك، في بعهدك، في بعقدك. يعني لا يحق بعد لك. انت 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 خلعت الكتاب منك، وانت فصلت نفسك عن الكتاب. البيع هو انفصال للكتاب عن بائعه، فاذا انفصل بعد ما لك حق، صار مثل الكهرباء بعد ما تقدر تمسه. هاي حكاية المطلب الاول، هذا حاصل المطلب الاول. اذا المطلب الاول على الكشف يكون موضوع الآية العقد، ومفاد العقد أنه في بعقدك. في بعقدك أبعد التزم بما التزمت عليه. ما التزمت عليه شنو؟ وهو أنه صرت أجنبيا عن الكتاب. هذه نقطة رقم واحد. نقطة رقم اثنين وهو تحت عنوان إن قلت قلت. بس قبل إن قلت قلت أبين فتوى، بعدين تجي إن قلت قلت. إذن أولا أقدم فتوى فليكون واضح عندنا هاي الفتوى، بعد بيان هذه الفتوى يجي كلام إن قلت قلت. هذا المطلب الثاني. الفتوى شنو؟ الفتوى شنو؟ اسمع لي الفتوى. كما لا يحق للأصيل أن يتصرف بالكتاب لما تقدم من كلام للأنصاري قبل قليل، هكذا لا يحق للأصيل أن يتصرف بالثمن. يعني في هذه القطعة الزمنية قبل ما يعني بين العقد والإجازة ممنوع على الأصيل هم أن يتصرف بالكتاب وهم أن يتصرف بمن؟ بالثمن. هم أن يتصرف، هاي الفتوى. إذن شنو الفتوى؟ أكررها، لا يجوز للأصيل في هذه الفترة الزمنية أي ما بين العقد والإجازة لا يجوز له أن يتصرف في المبيع والمثمن كما لا يجوز له أن يتصرف في الثمن. خب يجي الإشكال الآن، إن قلت يجي يقول خب هو الرجل التزم بماذا؟ التزم بأنه يطلع الكتاب من ملكه ويفصل نفسه عن الكتاب، لكن مو مجانا، مقابل ماذا؟ مقابل عوض. انتوا تريدون تحاكموه بالتزامه، هو التزامه مطلق لا مشروط، التزامه مشروط. هو ايش قال؟ قال بويا انا افصل نفسي عن الكتاب بشرط ان اخذ فلوس. فكما انه هو فصل نفسه عن الكتاب وبالتالي بمقتضى فصله عن الكتاب لا يحق له ان يمس الكتاب، لكن هو فصل نفسه عن الكتاب مطلقا او مشروطا بشرط، قال بشرط ان احصل فلوس. فاذا هو لما تمنعوا من المثمن جوزوا له التصرف في الثمن، قال ما يصير، هم تمنعوا من المثمن وهم تمنعوا من الثمن، ما يصير، هم تمنع من المثمن هم تمنع من الثمن، ما يصير. انت منع من المثمن اقبل ايها الانصاري، اقبل تمنع من المثمن، لكن ليش تمنع من الثمن؟ خصوصا اننا نتكلم في يا اطار اطار المعاوضه. معاوضه يعني شنو؟ يعني ليست القضيه شنو اخذ عطاء، مو شيء. معاوضه شنو؟ معاوضه يعني شنو اخذ عطاء؟ يعني انا لما قلت لك بويا بعد ما اتصرف بالكتاب بشرط اتصرف في الثمن، فانا ملتزم ان ما اتصرف، انا التزمت. البيع شنو؟ التزام عهد باني لا اتصرف بالمبيع واقطع علاقتي انا البائع مع المبيع بشرطي ان اتصرف في الثمن. وهذا هو الفرق بين البيع وبين الهبة. الهبة شنو؟ انقطاع عن العين بلا شرط. أما البيع انقطاع عن العين مقابل شيء. فأنت شنو معنى تمنعني هم من المثمن هم من الثمن؟ فأنا أقبل هذا، راح ألملم مطلب، نقول راح ألملم الآن. فأنا أقبل أنني مقتضى كلام الشيخ الأنصاري لا يحق للأصيل أن يتصرف بالمبيع، لكن بعد ليش ما يحق له أن يتصرف بالثمن؟ والأنصاري شيء يقول فتوى الأنصاري على ماذا قائمة؟ كما لا يحق له أن يتصرف بالمبيع لا يحق له أن يتصرف في من؟ بالثمن. واضح هذا؟ انقذ انقذ جواب انقذ جواب انقذ قلت احنا ما يلتزم الانسان على نفسه يمضى، اما ما يلتزم لنفسه فهذا لا يمضى. مثل ايش؟ قلت لك اني مديون لك ب10,000 دينار مقابل عزيمه، الحاكم الشرعي شو يقول؟ يقول يلا ادفع ال10,000. عمي العزيمة، العزيمة لك، ال10,000 عليك، الالتزام عليه ماضي لا الالتزام له ماضي. البائع التزم أن ينقطع عن العين، هذا مقبول. أما أنه مقابل أن يستفيد من المال هذا التزام له، والالتزام له لا يمضى. الآية أوفوا بالعقود، يعني شنو أوفوا بالعقود؟ ترجم لي إياها. أوفوا بالعقود ترجم لي إياها، يعني التزم بالتزاماتك ونلزمك بالتزاماتك، نلزمك بالتزاماتك التي عقدتها على نفسك، أنت كربست نفسك. أما الالتزامات الذي في صالحك، الآية مثل الآية أقصى ما تقول ماذا؟ في بالتزاماتك. أما يعني التزاماتك الذي سجلتها على نفسك، وليس مفاد الآية الكريمة في بالتزاماتك ولو كانت لك، فالآية تكبح البائع وتلزمه بالتزاماته التي عليه لا التي له. هذا إن قلت قلت، وبالتالي لا يحق للبائع أن يتصرف في المبيع كما لا يحق للبائع أن يتصرف بالثمن. بعد إن قلت الثاني حتى أطبق شون ما افتهمت شنو الآن البائع التزم على نفسه وهو شنو؟ أنا بوي هذا الكتاب بعد أنا خرج من ملكي، لكن في مقابلة تطوني شنو؟ في مقابلة مشروط تطوني شنو؟ فلوس. ياهو شرعي، ياهو معاوضة. قلت شنو شرعي؟ معاوضة عرفية مو شرعية، مقتضى المعاوضة العرفية. معاوضة العرفية شنو؟ وكل شيء أمضى، احنا خلنا نجي بالمعاوضة، فهي معاوضة صحيح. الشارع أمضى، ماذا أمضى منها؟ ما أمضى الطرفين، أمضى طرف واحد. ما هو الذي أمضى عليك؟ أن ما تلتزم به على نفسك أمضي، أما ما تلتزم به لنفسك لا أمضي. مفاد الآية الله سبحانه وتعالى في قوله في بالعقد معناه ما تلتزم به على نفسك أنا أمضي، أما ما تلتزم لنفسك فلا أمضي. هذا معنى، هذا ما يريده المرحوم الشيخ الأنصاري. جيد، إن قلت الثانية، إن قلت الثانية شنو؟ يا إخوان إحنا في باب النذر شنو نقول؟ في باب النذر، يعني إن قلت الثانية وين صار؟ أريد النظر ما حل كلامنا في باب النذر، ما نقوله في باب النذر فلنقوله هنا. شنو قلت انت في باب النذر؟ في باب النذر وش يريد نقول هنا؟ فإن قلت الثاني شنو؟ تنظير مقامنا في باب النذر. باب النذر شنو؟ أنا انذرت هاي سيارتي أنطيها الأب الفضل العباس سلام الله عليه، فيما إذا شنو؟ نجحت بالامتحان. الامتحان شو وقت؟ بعد شهر. الآن منا إلى بعد الشهر نقدر نستفيد من السيارة لو ما نستفيد من السيارة؟ ماذا قال العلماء؟ قالوا نعم يمكن في فترة ما بين النذر وبين تحقق الشرط، لأن الشرط شو وقت يتحقق؟ بعد الشهر. هذه الفترة ما بين النذر وتحقق الشرط، قال الفقهاء في باب النذر يجوز للناذر أن يتصرف في العين المنذورة، هكذا قال. إذن قبل تحقق الشرط ماذا قال العلماء؟ يجوز التصرف فيما التزم به على نفسه، يجوز التصرف فيما التزم به على نفسه. طب اسحب هذه الفتوى إلى باب البيع، نقول يا أيها الأصيل في الوقت الذي أنت التزمت أنه تفصل نفسك عن الكتاب وتعزل نفسك عن كتاب، لكنه يحق لك أن تتصرف في هذا الكتاب ما دمت شنو؟ ما دامت الإجازة بعد لم تصل أي شرط، فلا بد أنت أيها الأنصاري ماذا تقول؟ يجوز للأصيل أن ينتفع بالمبيع في هذه الفترة الزمنية لأن الشرط بعد لم يتحقق. وقد ذكر العلماء في باب النذر عند عدم تحقق الشرط قبل تحقق الشرط يجوز للناذر أن يتصرف في العين المنذورة، فكما جاز التصرف الناذر في العين المنذورة قبل الشرط هكذا جاز للأصيل أن يتصرف في العين المملوكة له وهو المبيع. قبل تحقق الشرط. واضح إن قلت الثاني؟ إن قلت الثاني واضحة؟ جيد. الشيخ يجاوب عن إن قلت الثاني بجوابين. الجواب الأول يقول أنا ما أقبل هذا الحكم في المقيس عليه، أخذتني بالألفاظ، خدعتني، ما عدنا رأي. رأي آن الأنصاري يقول كما لا يحق للأصيل أن يتصرف في العين المملوكة قبل الإجازة قبل الشرط، كذلك لا يحق للنادر أن يتصرف في العين المنذورة قبل تحقق الشرط. يعني لو واحد نذر للعباس لازم يسوي يخليه السيارة في الجراج، بعد ما يحق له إلى أن يمتحن، إذا نجح فبيطيه الأب الفضل العباس، إذا ما نجح حينئذ يصل. أما هاي الفترة تجمد السيارة. أنت قلت لي الفتوى الفقهية قائمة على أن شنو؟ لا تجمد السيارة، لا، الفتوى الفقهية قائمة على، أنا أقول لك رايحك يعني أنا الأنصاري رأيي في باب النذر لا يجوز للناذر أن يستعمل العين المنذورة في الفترة الزمنية الحرجة. الفترة الزمنية الحرجة يعني شنو؟ ما بين إجراء صيغة العقد النذري وما بين تحقق الشرط. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني وهو أرقى من الجواب الأول، أيها الأخوة، في باب النذر، بس أجابه لأنه ما أصور إلا حد، بس أجابه إشارة، في باب النذر الشرط مقدمة وجوبية، الشرط مقدمة وجوبية، فإذا كان مقدمة وجوبية فيمكن القول بالممنوعية، عفوا، فيمكن القول بالجوازية. في باب النذر الشرط شرطا وجوبي، مقدمة وجوبية، فإذا مقدمة وجوبية قبل تحقق الشرط يجوز للناذر أن يتصرف في العين المنذورة، بخلاف الشرط في باب البيع، فإن الإجازة التي هي شرط في بيع الفضولي ليست مقدمة وجودية، وإنما هي مقدمة وجودية، إنما هي مقدمة وجودية. وفي المقدمات الوجودية قبل تحقق الشرط لا يجوز لك أن تتصرف. طبعا لازم أشرح هذا، شنو مقدمة وجودية، شنو مقدمة وجودية، هو ما معبر هذه المصطلحات. ليش في المقدمات الوجوبية قبل تحقق الشرط يجوز، ولماذا في المقدمات الوجودية قبل تحقق الشرط لا يجوز؟ هذا لابد أن نبينه بعد ذلك. خلنا أطبق لك هالمقدار. بعد. وأما على المشهور، مو هاي العبارة وصلنا لها؟ يعني وأما على المشهور في معنى الكشف، أي الكشف الحقيقي، هو راح يفسرها. وأما على المشهور في معنى الكشف، أي الكشف الحقيقي، شنو الكشف الحقيقي؟ عرفيها من كون نفس الإجازة المتأخرة شرط لكون العقد السابق بنفسه مؤثرا تاما. يقول وأما على القول بالكشف، وأما على القول بالكشف فالذي، هذا فالذي شو يصير؟ جواب وأما، وأما على الكشف فالذي يجب الوفاء به، موضوع وجوب الوفاء ما هو؟ هو نفس العقد من دون أن يكون مقيدا بالإجازة، هو نفس العقد من غير تقييد بالإجازة، وحسب الفرض، وحسب الفرض، وقد ثبت العقد، وقد تحقق العقد حسب الفرض، فإذا تحقق فيجب على الأصيل الالتزام بالعقد، أي يجب على الأصيل عدم نقضه للعقد إلى أن ينقض، فمن جهته قال التزمت إلى أن ينقض. شلون ينقض؟ بهذا البيان، فإن رد المالك، مالك الثمن، فإن رد المالك خوف شنو صار؟ فسخ العقد. فإن رد المالك فسخ للعقد، فإن رد أنا قلت فعلا الآن رأيتم فإن رد المالك ماذا فسخ للعقد من طرف الأصيل. السائل من طرف الأصيل ما نحتاجه، فإن رد المالك فسخ للعقد، كما إن إجازة المالك ماذا إمضاء للعقد طبعا من طرف الفقير. جيد. إذن والحاصل أنه إذا تحقق العقد الذي هو موضوع وجوب الوفاء، والعقد مطلقا لا العقد المقيد بقيد، والحاصل أنه إذا تحقق العقد فمقتضى عموم أوفوا بالعقود بناء على القول بالكش المبني على كون ما يجب الوفاء به، ما هو موضوع وجوب الوفاء به؟ هو العقد من دون تقييد، من دون ضميمة شيء شرطا أو شطرا. فمقتضى العموم حرمة نقضه على الأصيل مطلقا. مطلقا يعني شنو؟ ضيف لي مطلقا يعني حتى مع العلم بعدم الإجازة، حتى مع العلم بعدم الإجازة. إذن فكل تصرف من الأصيل يعد نقضا لعقد المبادلة فهو شنو؟ فكل تصرف شنو؟ فهو غير جائز لعقد، بمعنى عدم اجتماع التصرف مع صحة العقد. طبعا بعض التصرفات يمكن، مثل ايش تصرفات؟ اكو تصرفين عندنا، انا بعت لك الكتاب مو، وانا سمعني اصيل وقلت مقتضى على الكشف موضوع اوفوا بالعقود هو العقد من دون تقييده بقيد، هذا بعد كل الكليش عرفناه. يقول عندنا نحو من التصرف، التصرف الاول شوف هذا تصرف لا متصرف، هذا ميضر، هاي التصرفات ميضر، انما احنا نقول يمنع الاصيل من التصرفات. يا التصرفات، التصرفات الذي تنافي سلطنه الاخر. احنا الان لو واحد يسالنا سؤال 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 يقول انت احيانا توقف بالشارع تنتج على السياره مال غير، يجوز لك ان تنتج على السياره لو لا؟ وبهذا تصرف بالسيارة، تجوع السيارة متصرف. ونحن قد قرأنا لا يحق ما التصرف بمال الغير إلا بالله، فأنت بأي عنوان تجي تنتجي على السيارة؟ هذا لو واحد يسألنا بأي عنوان سيارة ملك الغير لا أو ملك الغير، أنت تنتجي على السيارة وبهذا تصرف. نقول هذه التصرفات جائزة، الرواية لا يحل مال امرئ أن يتصرف بملك الغير إلا بطيب نفسه. أي تصرفات؟ التصرفات التي توجب زعزعة السلطنة. أما مثل هاي التصرفات هذه أنا دا أتمشى شفت المراية وصار بناي شوية هم أرتب لحيتي وعمامتي أعدلها بالمراية الغير، هاي تصرف بلا أشكال، تصرف تصرف بمراية الغير، لكن هذا تصرف لا يجب شنو؟ زعزعة سلطنة المالك. إنما الذي نحن نمنعه أي تصرف؟ مو كل تصرف، مو كل تصرف، التصرفات التي نحن نمنعها التصرفات التي شنو؟ تكون موجبة لزعزعة المالك، سلطنة المالك. فلذا هسه في محل كلامنا قلنا لا يحق للأصيل أن يتصرف في كتابه الذي باعه لغير، مقصودي أي تصرف، مو مطلق التصرفات، تلك التصرفات التي تتنافى مع شنو؟ مع السلطنة. أما التصرفات التي لا تتنافى مع السلطنة ألزم الكتاب، أباوع العنوان لا أقرأ العنوان، هاي تصرفات ما بيها ضرر. إنما كل ما منعناه من تصرف هو التصرف الذي يكون موجبا لزعزعة الملك. نعم، إذا صار بناي ألزم الدرنفيس وأفتح المراية يجوز لي؟ لا. أما إذا أرتب عمامتي قدام المراية يجوز لي؟ إيه نعم. إيش الفرق؟ هذا تصرف سائر، لأنه تصرف لا يضرب سلطنة المالك. أما التصرفات التي تضرب سلطنة المالك، ألزم الدرنفيس وأفتح المراية، افتح الباب واقعد نعم، التشوى على السياره ام مو تشوى انه قد مره تعفسها للسياره اما مقبوله، تشوى خفيفه مو تقعد عليها، ما يجوز لك تقعد عليها. قضية قضية عرفية، الجلوس سلطنة للمالك، أما التشوى أقيسة أتبرك بها دقيقة أتبرك جائزة. فنفرق بين أنحاء التصرف. واضح حسين؟ جيد. يقول والحاصل أنه إذا تحقق العقد الذي هو موضوع آية أوفوا بالعقود، فمقتضى عموم أوفوا بالعقود على القول بالكشف المبني على كون ما يجب الوفاء به هو محض العقد من دون ضميمة شيء آخر، ماذا مقتضى؟ حرمة، هاي حرمة خبر مقتضى، فمقتضى العموم حرمة نقض العقد على الأصيل مطلقا، أي حتى مع علمه بعدم الإجابة. فكل تصرف، شوفوا ممكن تصرف وإن كان مس السيارة، فكل تصرف يعد نقضا لعقد المبادلة بمعنى عدم اجتماع التصرف مع صحة العقد، هاي تصرفات. يقول فكل تصرف فهو غير جائز، ومن هنا يعني من كونه غير جائز تبين فساد. إجاك توهم رقم واحد، توهم رقم واحد، بس قبل توهم رقم واحد شنو قلت لك أنا؟ قبل توهم رقم واحد الفتوى، أقول أنت تعطيني الفتوى بعدين اشكل غير أول مرة تبين الفتوى. ومن هنا أنا شطبت، ومن هنا نقول أنا الأنصاري، هاي جيبها العبارة حتى تجي، أنا الأنصاري ماذا أقول؟ يحرم على الأصيل أن يتصرف في المبيع وأن يتصرف في الثمن في هذه الفترة الحرجة، يا فترة ما بين العقد والإجازة، ما بين العقد والإجازة. إذا أجينا هذا قلنا لا يجوز له التصرف في المثمن والثمن، يجي الإشكال، هذا الإشكال إذن بعد هذه الفتوى. إذن ومن هنا تبين فساد توهم إشكاله أن العمل بمقتضى العقد كما يوجب حرمة تصرف الأصيل في من تقل عنه كذلك يوجب أنت تقول الفتوى أول شيء ما قالها، غير ذي بالفتوى حتى يجي الإشكال. يقول مقتضى العقد ماذا يقتضي العقد؟ المبادلة. المبادلة يعني شنو؟ يعني أنا التزمت على نفسي ما أتصرف بالمبيع بشرط أنه ليلحق في أن أتصرف في الثمن، هذا معنى معاوضة مبادلة يعني شنو؟ يعني لا يحق، أنا التزمت أنا الأصيل قلت لكم يا جماعة الخير ترى أنا ما أتصرف بالمبيع بشرط أن يجوز لي أن أتصرف في الثمن، بينما رأي الفقهاء ماذا قالوا؟ كما لا يحق لك أن تتصرف في المبيع كذلك لا يحق لك أن تتصرف في الثمن. لذا قال أن العمل بمقتضى العقد أي المبادلة كما يوجب حرمة تصرف الأصيل في من تقل عنه كذلك بمقتضى المقابلة والمبادلة كذلك فإنه يوجب جواز تصرف الأصيل في من تقل إليه، لأن هو راح يبين ليش هناك منع هنا جواز. المستشكل اللي يحكي يقول لأن مقتضى العقد شنو؟ العقد شنو مقتضى العقد؟ مبادلة المالين. إذن فحرمة تصرف الأصيل في ماله يعني من تقل عنه، فحرمة التصرف الأصيل في ماله يعني في من تقل عنه مع حرمة التصرف في عوضه يعني في الثمن، يقول ينافي مقتضى العقد أي ينافي مقتضى المبادلة. بس ما بينه حلو، ما بينه. لو كنا احنا بمكان الشيخ كنا هيك بينه، كنا نقول بويا الفتوى انت شو تقول انصاري؟ يقول يحرم التصرف في المبيع ويحرم التصرف في الثمن. نقول له هو التزم بانه ما هو التزام الرجل شنو كان الاصيل؟ قال ما لي حق اتصرف بالمبيع، لكن قال ما لي حق اتصرف بالمبيع بشرط تطوني الحق اتصرف في الثمن. فانت شلون تمنع من الاثنين؟ مع انه التزام بعدم التصرف في المبيع مشروط لجواز تصرفه في الثمن. هذا واضح هذا الاشكال؟ جوابه قلنا شنو؟ قلنا ما التزم على نفسه يمضى، اما ما التزم لنفسه شبيه لا يمضى. مثل ايش قلت لك؟ قلت لك عمي انا مطلوب لك 10,000 بشرط ان تعطيني عزيمه. يقولون تثبت عليك 10,000، اما العزيمه ما تثبت. ليش؟ 10,000 قلنا شنو؟ التزام على نفسه، العجيمة التزام لنفسه، والآية تمضي الالتزامات الذي عليه للالتزامات الذي له. هنا منقول صحيح هو اتقال، هو اتقال، قال يابا يا جماعة الخير أنا ما لي حق أتصرف بالمبيع بشرط أن أتصرف بالثمن. نقول عفية عفية، نمنعك عن التصرف بالمبيع ولا نرخص لك في التصرف بالثمن، لأن التصرف بالثمن التزام لك لا التزام عليك. شوف العبارة، توضيح الفساد أن الثابت من الآية الكريمة من وجوب وفاء العاقد بما التزم على نفسه من المبادلة، ماذا الثابت؟ حرمة نقضه، نقض العقد والتخطي عن العقد، وهذا ياهو التزامه الأول لا يدل إلا على حرمة التصرف في ماله، حيث التزم الأصيل بخروج المال والمبيع عن ملكه ولو بالبدل. بالبدل يعني كما لو تلف المبيع فيعطيك بدل المبيع وهو كتاب آخر. وأما دخول البدل فهو التزام له، وأما دخول البدل، مقصود البدل يا أخوان شنو؟ يعني الثمن. وأما دخول الثمن في ملكه، شبيه وأما دخول الثمن، فليس مما التزم على نفسه بل مما جعله شنو؟ لنفسه. والآية تمضي ما يلتزم به على نفسه لا ما يلتزم لنفسه، ومقتضى الوفاء بالعقد حرمة رفع اليد عن ماذا؟ عما التزم على نفسه. وأما قيد كون بأزاء مال، يعني وأما كان مقيد، كان التزام على نفسه مقيد بقيد، فهو خارج عن الالتزام على نفسه، وإن كان هذا القيد داخلا في مفهوم المبادلة. فلو لم يتصرف الأصيل، هذا بعد نرجو إلى غد، والحمد لله رب العالمين.